بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا معذرة ليوم أمس لم آتي للدرس لبعض الظروف، وإن شاء الله سنواصل في درسنا في هذه الليلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، آخر شيء كنا قد توقفنا عنده، أين كنا؟ الدعوة سرا، الدعوة سرا. طيب، لماذا كانت الدعوة في بداية الأمر سرا؟ سؤال. نعم، لأنه أمر جديد، أو لأنه دين جديد، فأول ما يخرج بشيء جديد سيقومون عليه. و طيب، يا جزاك الله خير، بارك الله فيك. فإذن عندنا بعدما يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم سرا بالدعوة إلى الله عز وجل، يدعو قومه للدخول إلى الإسلام، ودعا من دعا من الناس، فكان هنالك من استجابوا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في دين الله. فكان من النساء من؟ نعم، خديجة. ومن الموالي؟ نعم، أيوة، من الموالي، من الموالي، بلال. طيب، أولا هذه الدعوة السرية نتركه يعني عندكم اثنين إن شاء الله وسنواصل. عندنا الدعوة أو الجهر بالدعوة سرا ثم جهرا. قال: مضت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا، ثم نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجهر بالدعوة ودعا القرشيين إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام وتعظيمها والابتعاد عن المنكرات والمحرمات. فمنهم من آمن به، ومنهم من سخر منه واستهزأ بدعوته وناصبه العداء، وكان من أشد الناس أعداء أبو جهل وعمه أبو لهب، فاحتمل أذاهم واستمر يدعو إلى الله وعمه أبو طالب يذود عنه ويحميه، وقد انتقم الله من الجميع المستهزئين بعد الهجرة، فمنهم من قتل ومنهم أهلكته الأمراض. طيب، إذن هنا مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وهو يدعو إلى الله عز وجل سرا، خشية هؤلاء أو سفهاء قريش أن يأذوه وأن ينالوا منه، الرغم من أن أبو طالب عمه كان يدافع أو يدافع عنه. بعد هذه 3 سنين جاء الأمر من الله عز وجل بالإظهار أو إظهار دعوته إلى الناس جميعا، لأن المولى عز وجل بعثه للناس جميعا وليس لفئة معينة. فالمولى عز وجل أنزل إليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين أو عن المشركين. الصدع بالدعوة اللي هو الجهر به وإخراجه للناس، يعني أنك ينبغي أن لا تبالي بأحد، قم يا محمد وأصدع بدعوتك وبينه للناس حتى يعرف الناس بما أنت عليه من هذا الدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس داعيا إلى الله عز وجل، وهنا اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بذلك يعني الخروج وإبلاغ الناس بدعوته جهرا، صعد إلى جبل الصفا ودعا الناس وصباحا وهذه كانت العادة عند العرب حينما ينادى بهذه المقولة وصباها الناس يجتمعون عليه. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هنالك أمر عظيم، لأنه لا ينادى بهذا المنادى إلا لأمر جلل. فكل أهل القريش اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسمعوا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لو قلت لكم أن خيلا وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أأنتم مصدقية؟ لو أخبرتكم أن هنالك من الأعداء يريدون أن يغيروا عليكم هل تصدقونني؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. وهذه أحسن شيء، لأنه هو كان يريد أن يتوصل إلى هذه النقطة. أهو صادق بينهم أم أنه يشكونه أو يشكون في صدقه وفي أمانته؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني في البداية مهد لهم الطريق، قال لهم: أنا لو قلت لكم بأن هنالك جماعة يريدون أن يغيروا عليكم أأنتم تصدقونني بهذا الكلام؟ قال: والله هو ما قال هنالك أناس يريدون أن يغيروا عليكم، يعني لم يكذب عليه، قال: لو قلت لكم. فقالوا: ما عهدنا عليك كذبا. فقال له: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جئت لأنذركم بما ينتظركم من العذاب يوم القيامة إذا لم تتبعوني وتتبعوا هذا الدين الذي جئت به. أول من انبرى به هو أبو لهب. أحسنت يا رجل. أبو لهب، فقال: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى نهاية الآية. فهنا حينما جهر بالدعوة وخرج للناس ودعاهم إلى الإسلام وإلى دين الإسلام، أول واحد من أقرب الأقربين إليه خرج سابا له بما جاء به. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن الإنسان إذا جاء بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنك الأصنام هذه الآلهة التي تعبد من دون الله كلها لا تصلح، لا تنفع، خلاص. لأن حينما يقول الإنسان لا إله إلا الله، يعني أي لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فقال: تبا لك ألهذا جمعتنا. فإذن هم من هنا جاءت الفارق الكبير، أو يعني خلاص الطرق بدأت تتضح، الرؤيا بدأت خلاص يتبين للناس أن محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به عبادة الله وحده وترك كل هذه الأصنام التي كنا نتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذن من هنا بدأت استهزاء وبدأ. طيب، قال: الهجرة الأولى إلى الحبشة. إذن هنا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجهر بالدعوة إلى الله عز وجل، وحينما جهر بالدعوة هنالك من الخصوم ومن الأعداء أول الأولين وأقرب الأقربين قاموا بعداوته وقاموا بالاستهزاء بما جاء به. فالهجرة الأولى إلى الحبشة وإسلام حمزة وعمر. قال: لما رأت قريش استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته ودفاع عمه عنه، أقبلوا على أصحابه بالإيذاء. النبي عليه الصلاة والسلام، هنالك عمه أبو طالب، قلنا أنه كان دائما يقف وراءه ويحميه ويزود عنه، حتى أنه كما قلت لكم أنه أنشد أبيادا من الشعر يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. فبين على أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يصلوا إليك وأنا على قيد الحياة، على الرغم أن هناك اختلاف في الدين. عمه لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل مات مشركا كما قلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما استمرت هذه الدعوة وهؤلاء المشركون رأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يشتد ساعده ويزداد جماعته وقومه، فقالوا ما دام أننا لا نستطيع أن نصل إليه فما علينا إلا أن يعني نشد بالعذاب على أصحابه ومن تبعوه. فأقبلوا على أصحابه قال بالإيذاء، يعني يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة. أين الحبشة؟ الحبشة أثيوبيا الآن. نعم أثيوبيا. قال فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية، وتبعهم آخرون، فأقاموا بالحبشة في أحسن جوار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أن أصحابه يعذبون وهو في مأمن بحماية عمه أبو طالب، فما استطاع أن يرى أصحابه يعذبون بهذه الطريقة، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر منهم 12 رجل وأربعة نسوة، من هؤلاء عثمان بن عفان وزوجته رقية. من هو عثمان؟ عثمان بن عفان الخليفة الثالث، أحسنت، الخليفة الثالث من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللي هم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة. فمنهم من هاجر مع هؤلاء الهجرة الأولى إلى الحبشة. قال فأقاموا بالحبشة في أحسن جوار، وذلك في السنة الخامسة أو الخامسة من البعثة. وفي ذاك الوقت أسلم رجلان من كبار قريش مشهوران بالقوة والشجاعة، وهما حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. عمر رضي الله عنه وارضاه معروف أنه كان شديد في جاهليته وبعد دخوله في الإسلام، حتى أنه بعد إسلامه يعني له مقولة مشهورة أنه قال ألسنا نحن على الحق وهم على الباطل، فلماذا نخشى الدنية لديننا، أو فلماذا الدنية لديننا. فخرج قال في الصفين، فلذلك سمي به الفاروق، لأنه فرق ما بين الحق والباطل، لأن كل أهل مكة حينما يخرجون ينظرون هؤلاء المسلمون معهم عمر رضي الله عنه، فيقول لا حول ولا قوة، حتى عمر معهم اليوم. فإذن لا أحد يستطيع أن يتجرأ ويأتي إلى المسلمين ليصيبهم بسوء. قال وكان من أعظم المعارضين الإسلام، فأعز الله عز وجل بالإسلام من إسلامهما، فبلغ المهاجرين بالحبشة أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى مكة. ولما قربوا منها تأكدوا أن هذا الخبر كذب وأن الأمر أشد مما كان، فرجع بعضهم إلى الحبشة، ودخل الآخرون مكة، فلقوا من المشركين أذى شديدا. كما قلت لكم بإسلام عمر دخل الإسلام في مرحلة جديدة. ما هي هذه المرحلة؟ بايان واندا عمر يا رضي الله عنه يا شيخ تجين الدين المسلم شي دا حمزة رضي الله عنه أو عنهما وأرضاهما دقنان مشركين سنفارة سورو بدأ بالخوف. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه معروف بشدته وغلظته وعدم خوفه من أحد، وكذلك حمزة كانوا مشهورين في جاهليتهم، وحينما دخلوا الإسلام أيضا كذلك كان لهم مكانة عظيمة. فهنا المشركون بدأوا يخافون، والذي كان ما بين بين يعني يريد أن يدخل الإسلام ولكن يخاف من أذى المشركين أيضا، كذلك تبين له الطريق. ولكن أشيع في الحبشة أن مشركي مكة أو أهل مكة قد دخلوا في دين الله أفواجا، أسلموا ودخلوا في الدين. يعني حينما رأوا خلاص المسلمون قد خرجوا نهارا جهارا لا يخشون أحدا إلا الله عز وجل، فبلغ عندهم بأنهم قد دخلوا في الإسلام، والأمر ليس كذلك، وإنما خروجهم يعني ظاهرا للعيان هذا الذي جعله أنه يشاع بأن أهل مكة قد أسلم. فأهل الحبشة الذين هاجروا إلى الحبشة، لأن دائما الإنسان يحن لبلاده، يعني الإنسان إذا أخرج من بلده مهما كان فإنه الحنين يراوده ويريد أن يرجع إلى ما كان يعني عليه في بلده. فهؤلاء رجعوا إلى مكة خلاص، يعني قالوا ما دام أن أهل مكة دخلوا في دين الله أفواجا ونحن أصلا ما خرجنا إلا من الأذى الذي كنا نجد من عندهم، فإذا الآن خلاص الأمر توجه وما علينا إلا أن نرجع إلى مكة ونتعبد الله عز وجل هناك عند بيته الحرام. وحينما رجعوا وهم في الطريق قريب من مكة، فإذا بهم يسمعون بأن الأمر ليس كذلك، بل المشركون شددوا الأذى على المسلمين الذين هم في داخل مكة. بعض منهم دخل والبعض الآخر رجع إلى الحبشة. فإذا هنا في هذه المرة في هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة، لماذا هاجر المسلمون في هذه الهجرة الحبشة؟ نعم، لأذى الذي كان يجدونه من المشركين، لشدة الأذى سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا حتى يبعدوا أنفسهم من أذى قريش. طيب، ممن هاجروا هذه الهجرة إلى الحبشة كان منهم واحد من الخلفاء، نعم نعم، علي بن أبي طالب، عثمان، أحسنت، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. إذن لا ننسى الذين اخترناهم إن شاء الله للنهاية، أنت ما هم أليس؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ومعه زوجته رقية. فإذن هذه كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. طيب، الهجرة الثانية إلى الحبشة وحصار الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لما اشتد الأذى على أصحابه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية، فهاجر من الرجال 83 ومن النساء 18، منهم جعفر ابن أبي طالب، فأكرمهم النجاشي. ولما بلغ ذلك قريشا أرسلوا عمرو ابن العاص وعبد الله بن زبير المخزومي بهدايا للنجاشي، وطلبوا منه أن يرد من هاجر من المسلمين، فأبى النجاشي تسليمهم فرجعا شر الرجعة، ولم ينالا من النجاشي إلا الإهانة، وكان ذلك في السنة 7 من النبوة وبعد عودة رسل المشركين من الحبشة خائبين اشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهله في شعب أبي طالب وأجمعوا على منابذتهم وأن لا يقبلوا منهم صلحا أبدا ومنعوا عنهم الأرزاق إلا أن يسلموا محمد أو أن يسلموا محمد للقتل وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة. هنا في هذه المرة قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اشتد أذى قريش على المسلمين أمرهم بالهجرة، فكانت هذه هي الهجرة الأولى. ثم حينما سمعوا أن هنالك من المشركين أو المشركون مكة أو مشركو مكة دخلوا في دين الله أفواجا، كلهم ارتدوا ورجعوا إلى مكة. حينما رجعوا إلى مكة بعضهم حينما اقتربوا من مكة سمعوا بأن الأمر ليس كذلك، فبعضهم رجع وبعضهم دخل مكة، فوجد من الأذى الشديد، يعني أذاقوهم من الأذى لأنهم يعني وجدوا أنهم خلاص يعني وصلوا مرحلة، يعني هؤلاء كبار أو كبراء قريش من المشركين الذين كانوا يؤذون المسلمين أصحاب القوة دخلوا في الدين، فإذن ما السبيل؟ لا بد من أن يؤذوا هؤلاء حتى يعني يرتدوا عن دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الأمر شديد على المسلمين، فأمرهم مرة ثانية بالهجرة إلى الحبشة، وهي التي نسميها بالهجرة الثانية. هنا في الهجرة الثانية قال هاجر من الرجال 83 ومن النساء 18. شوف العدد كل مرة زايد، لأن الحق له نور، فإذا قذف الله عز وجل الحق في أو النور هذا في قلب أحد فما عليه إلا الاستسلام والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة. حينما ذهبوا إلى الحبشة المشركون قالوا والله الآن ما لنا من بد إلا وأن نلاحقهم هناك، كيف يذهبون ويتنعمون هناك ويدعون الناس ويزداد كل يوم أعداد المسلمين، فلا بد أن ندركهم سيمنتهي كم مساميس ونفعل بهم كما نفعل هنا في مكة. ولكن قلنا أن الحبشة كان له ملك عظيم مهاب عند قومه اسمه النجاشي، اسمه النجاشي. النجاشي كان على الرغم من جاهليته ولم يكن مسلما آنذاك كان رجل عادل، يعني عرف بعدله وعرف بحكمته. فالمشركون أرسلوا نفر منهم محملين بالهدايا، وهؤلاء النفر أيضا رجعوا في نهاية الأمر وأسلموا، لكن في ذاك الوقت كانوا في جاهليتهم لم يسلموا بعد. فأرسلوا لكي يبينوا للنجاشي ضلال هؤلاء وأنهم ليسوا على الحق وأنهم هربوا من قومهم، فلا بد أن يردوا من حيث أتوا. والنجاشي لعدله جاء بهم وقالوا ماذا ترون فيهم؟ ما الأمر الذي جعلكم يعني تريدون أن تعيدوهم إلى بلدهم؟ هم جاءوا عندي وهم في جواري، فلا بد من أن أحميهم وأن أدافع عنهم ما لم يتبين خلاف ذلك. فبين، ولكنه حينما بين المسلمون تبين له الحق النجاشي، وحتى قالوا أنه في تلك الجلسة هو آمن لكنه لم يظهر إسلامه. ولكن رد هؤلاء بهداياهم وأهانهم ولم يستجيب لما جاءوا به. طيب هنا قال زاد غضب قريش مكة، اشتاطوا غضبا كل السبل حاولوا ولكنهم لم يوفقوا في ذلك. سكاي سبحان موسى سيشيكا شكنا الدين المسلم شي هو سبحان وإنه من سيشيكا شكنا الدين المسلم شي سنكاسا. فماذا فعلوا؟ قالوا إذن محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه لا بد من أن نحاصرهم، فحاصروهم جلسوا واتفقوا فيما بينهم على أنهم يحاصرونهم لا يشتروا منهم ولا يتبايعونهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجونهم، يعني مقاطعة كاملة حصار. حاصروا المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وعمه أبو طالب، كلهم حاصرهم في شعب أبو طالب حتى أن الطعام إلا بالتسلل ما يستطيع أن يدخل عندهم الأكل، حتى أكلوا ورق الشجر من شدة ما حوصروا ولم يجدوا ما يأكلونه، أكلوا ورق الشجر. وهذا إن دل إنما يدل على أن الابتلاءات يعني تأتي حتى أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه كما في الحديث. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي وحوصر في شعب أبي طالب، لماذا؟ من أجل هذا الدين الذي جاء به. هم أهل قريش أو القرشيين يرون أن هذا دين جديد، وهذا جاء بما يخالف ما كان عليه الآباء والأجداد، فأراد أن يحرمهم من هذا الدين الجديد، أرادوا أن يحرمونه من هذا الدين الجديد. فوثيقتهم هذه كتبوها وعلقوها في داخل الكعبة دلالة على أنه خلاص أمر مفرغ منه، شيء كتبوه وليس هنالك تراجع عنهم. كأنك حينما تأتي وتتفق مع إنسان على شيء تقول نأتي ونقسم بهذا الكتاب على أن لا يتراجع منا أحد، وهم كتبوه ووضعوه وعلقوه في جدار أو في داخل الكعبة. إلا أن الله عز وجل إذا أراد نشر دينه لا بد أن يهيئ له الأسباب. هم اجتمعوا واتفقوا على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه من جاهليته، ويترك محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين أو أن يقتلوه، غير هذا خلاص ما في شيء. ولكن خرج منهم من يعترض وقالوا أن ما هذه الصحيفة أريد بها وجه الله عز وجل، هذا ظلم وهذا تعدي، كيف الناس يحصرونهم بهذه الطريقة ونحن نرى كلهم قرشيين، فكيف يعني أنهم يعني يحاصرونهم بهذه الطريقة ويجعلونهم حتى يأكلون أوراق الشجر؟ فخرج ثلاثة منهم وانتفضوا ورفضوا بأن يكون هذه الوثيقة، فقاموا بنقض هذه الوثيقة ومزقوه وانتهى الأمر على هذا. فكان نصرا من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ممن تبعوه في دينه ومن كانوا معه حمية، خرجوا وهم يمشون في مكة، وواصل النبي عليه الصلاة والسلام دعوته للناس بالإسلام. قال خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار ووفاة زوجته وعمه في السنة العاشرة من البعثة. اتفق 5 من الأشراف أو من أشراف قريش فنقضوا الصحيفة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بعد أن مكثوا في الشعب قريبا من 3 سنوات. يعني انظروا 3 سنوات. هنا حينما حوصر النيجر وفعل له الحصار لم يبقى يعني يمكن أشهر، فإذا بآثار الحصار بدأت واضحة على الناس، الأسعار ارتفعت، فكيف بالإنسان الذي يحاصر 3 سنوات أو قريبا من 3 سنوات؟ يمنع كل شيء، ما يدخل إلا تسللا، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم صبر ومن معه صبروا واحتسبوا، فكان النصر من الله عز وجل. هؤلاء نقضوا الصحيفة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معه، وكان عمره آنذاك أو في ذلك الوقت 49 سنة، وقيل 48 سنة. وبعد خروجه من الحصار بأشهر مات عمه أبو طالب ثم زوجته خديجة، فحزن على فراقهما حزنا شديدا، وسمي ذاك العام عام أو بعام الحزن، لأنه فقد فيه زوجته التي كانت يشكو إليها بثه وتثبته وتدفع عنه الأذى، وفقد فيه عمه الذي كان يؤيده وينصره ويحميه من أذى قومه. إذن بعدما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار بنقض الصحيفة الظالمة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في هذا العام قال مات بعد خروجهم من الحصار مات زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب، معروف أن أبو طالب كان يحميه ويزود عنه ويكافح، يعني كان عضده أو يده الأيمن. وخديجة أيضا كانت زوجته ولكنها تثبته، و يعني كلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهم أو غم أزالت عنه هذا الهم والغم، لأنها كانت ذات عقل راجح. فهنا هذا العام الذي توفي فيه كل من عمه أبو طالب وزوجته خديجة، قال حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وهذا طبيعة البشر، يعني كل من أنت كنت تميل إليه وتحبه فإذا فارقته لا بد أنك تستحزن. فما بال الإنسان الذي يدافع ويعني يقف وراءك، والمرأة هذه التي تقف بنفسها وبمالها وبعقلها تزود وتدافع عنك. فكانت يعني صدمة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فحزن حزنا شديدا، وسمي العام بعام الحزن، العام عام الحزن. لماذا سمي هذا العام بعام الحزن؟ نعم لحزن النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه وزوجته خديجة رضي الله عنهم رضي الله عنها، لأن عمه لم يكن مسلما. نعم لم يكن مسلما. طيب إذن إلى هنا نقف عند هذا الحد، ولكن لنا أسئلة. بسم الله، استعينوا واستعينوا بالله عز وجل. أولا قلنا أن هنالك هجرتين للحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. ولكن في الهجرة الأولى العدد أقل من الهجرة الثانية، أليس؟ طيب، ما الذي رد هؤلاء أصحاب الهجرة الأولى إلى مكة مع أن الوضع كان أيوة، ما الذي رداهم؟ يعني هم كانوا في الحبشة ورجعوا إلى مكة، ما الذي جعلهم يرجعوا؟ ليه؟ نجاشي يبقى. نعم الصغار هؤلاء الدور دور. نعم طيب، نعم، حينما سمعوا بإسلام أهل مكة، وهل أسلموا حقا؟ لم يسلموا. وما الذي يعني جعلهم يرون أنهم أسلموا؟ نعم نعم، أن عمر وحمزة أنهما أسلما وخرجا علنا للناس، فبلغ عندهم بأن أهل مكة أسلموا فرجعوا، ولكنهم نعم بعضهم دخلوا مكة وبعضهم رجعوا. ثم جاءت الهجرة الثانية، وهنا كان العدد أكبر من ذي قبل. ثلاث وثمانون، والنساء 18. ثلاثة وثمانون رجل. نعم. نعم. والنساء.
ثمانية عشر.
خلاص صحيح. أحسنت. لكن هذا سبقكم به. أيوة. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في مكان في مكة قرابة 3 سنوات، فما هو هذا المكان الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قرابة 3 سنوات في مكان ما، فما هو هذا المكان؟ ما ذكرتها؟ ذكرت. نعم. شعبي أبو طالب. نعم. يعني أليس نحن ذكرنا ذلك؟ نعم، في حصار النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتد لهذا نعم قالوا أهله في شعب أبي طالب، نعم اشتد أداهم للرسول صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهله في شعب أبي طالب. معنى ذلك أين حصروه؟ شعب أبي طالب. طيب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب و سمي ذاك العام بعام عام الحزن. لماذا سمي العام بعام الحزن؟ عمه وزوجته ماتا في نفس العام. عمه أبو طالب وزوجته خديجة ماتا في نفس العام. هذا وصلى اللهم سلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.